أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، هكذا يودعنا شهر رمضان، وهكذا تمضي الدنيا كلها، الحياة كلها تنتهي هكذا كما انتهى هذا الشهر الكريم. وكما نتذكر اليوم أيام هذا الشهر، وهل اغتنمناها فيما يرضي الله عز وجل أو ضيعناها فيما لا يرضيه عز وجل؟ كذلك يتذكر الإنسان حينما تنتهي حياته في أيامه الأخيرة، يتذكر ماذا فعل في حياته، هل قام بما يرضي الله عز وجل أو قام بغير ما يرضي الله عز وجل. أخي المؤمن، في هذا الشهر الكريم وفي ختامه شرع لنا الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، تعويضا عن النقص الذي يقع من أحدنا في صومه، لا النقص المؤدي إلى الإفطار، فالنقص المؤدي إلى الإفطار لا يعوضه إلا أن تقضي ذلك اليوم الذي وقع فيه النقص، ولكنه النقص الذي يضعف أجرك في الصيام، تضيع وقتك في الكلام الفارغ، تضيع وقتك فيما لا تتقرب به إلى الله عز وجل، كلامك الذي تقوله وفيه شيء من الرفث، والرفث الكلام البذيء، هذا كله شرع الله عز وجل من أجله صدقة الفطر، طهرة للصائم من الرفث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا فزكاة الفطر بينها وبين الصيام ارتباط شديد، هذا الارتباط يعبر عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: صيام رمضان معلق بين السماء والأرض، لا يرتفع إلى السماء إلا إذا أتم بصدقة الفطر فهي التي ترفعه. وهكذا أخي المؤمن، تجد أن أجرك في هذا الشهر الكريم، وقد حدثتك كم هو عظيم ذلك الأجر، هذا الأجر كله موقوف بين السماء والأرض، عملك في هذا الشهر لا يرفع ولا يتم حتى يتم بصدقة الفطر فهي التي ترفعه إلى الله عز وجل. ومن هنا كانت صدقة الفطر متممة لصيام هذا الشهر الكريم. وانظر إلى تلك العلاقة التي ربطها الله عز وجل بين الصيام وبين الصدقة. فالمريض حينما يمرض ولا يستطيع الصيام، أمره الله عز وجل أن يعوض عن ذلك بصدقة يعطيها للفقراء. وعلى الذين يطيقونه، أي الذين يتحملونه بمشقة، فدية طعام مسكين. انظر كيف ربط الله عز وجل بين الصدقات وبين الصيام. فحين يفوت الإنسان الصيام ولا يستطيع أن يصوم لمرض وعذر في نفسه، حينئذ يعوض عن مرضه، يعوض عن صومه ذاك بالصدقة التي يقدمها إلى الفقير. وكذلك شرع الله عز وجل صدقة الفطر إتماما لما يقع من النقص في صومنا خلال الشهر كله. والصدقة صدقة الفطر يا أخي المؤمن، والصدقات عموما لها فائدة أخرى تشبه فائدة الصيام، ذلك أن الله عز وجل حينما فرض الزكاة على المسلمين أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذها منهم ويعطيها للفقراء، وبين ما هي فائدة هذا الأخذ والعطاء، فقال تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم. هذه هي فائدة الصدقات، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، تطهرهم من الأعمال التي خالفوا بها الله عز وجل وتزكيهم بها ترفع أولئك. التزكية هي الرفع والإكمال والتقديس، تأتي كلمة الزكاة بهذه المعاني. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم، تقدس نفوسهم وترفعها، ترفع منزلتها عند الله عز وجل بهذه الصدقات. وانظر وقارن بين هذا وبين ما قال الله عز وجل في الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هي أن يكون عندك من طاعة الله عز وجل ما يقيك من عذاب الله، ما يقيك من سخط الله عز وجل. فهي أيضا، فالصوم أيضا تطهير لنفسك ورفع لها، كما أن الزكاة تطهير لنفسك ورفع لها. أخي المؤمن، هذه الزكاة أراد الله عز وجل منها أن يكون بين المؤمنين بعضهم وبعض أخوة وتراحم، ولا سيما في هذا الشهر الكريم وفي يوم العيد. ذلك أن صدقة الفطر إذا لاحظت تجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فيها أنواع الطعام، ذكر فيها أنواع الطعام: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو نصف صاع من القمح. هذه أنواع الأطعمة، وهي القوت الأساسي الذي كان يعتمد عليه الناس أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا، لما كان الفقراء لا يجدون ما يأكلون في يوم العيد، فرض الله عز وجل لهم هذه الصدقة ليغنيهم بذلك عن ذل السؤال في يوم العيد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، بعض العلماء يقول إنه لا بد من أن تخرج شيئا منها، لأن هذا هو الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقول إنما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف لأنها كانت الطعام الذي يتناوله الناس، ولم يأمرهم بالمال لأن المال كان قليلا بين أيديهم. ربما يمر العام بحاله على الإنسان منهم ولا يمسك شيئا من المال، حتى البيع والشراء كانوا يتبايعون بهذا الطعام، يعطيه التمر ليأخذ القمح، ويعطيه التمر ليأخذ الزبيب، ويعطيه هذا مقابل هذا. أكثر بيعهم كان بهذه الأشياء على طريقة المبادلة. قال هؤلاء العلماء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذكر صدقة الفطر بهذه الأشياء ليغني هؤلاء الفقراء عن السؤال في هذا اليوم، وإغناؤهم يحصل بأن تعطيهم الطعام، ويحصل بأن تعطيهم المال. فلو شئت دفعت المال الذي هو ثمن هذه الأشياء لكفاك ذلك. واستدلوا على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث سيدنا معاذ بن جبل إلى اليمن رضي الله تعالى عنه، وأمره أن يأخذ منهم زكاة أموالهم، كانوا في بعض الأحيان يأتونه بدل أنواع الزكاة بشيء من الثياب، لأن اليمن كانت تلك الأيام، كانت في تلك الأيام مشهورة بصناعة الأقمشة، والقماش فيها أيسر عليهم من الأشياء الأخرى، فكانوا يأتونه بدل الأموال بالقماش. استدل العلماء بهذا على أن المهم في الصدقة هو أن تعين الفقير على فقره، والإعانة كما تحصل بهذا الطعام تحصل أيضا بغيره من الأشياء. فقالوا إنه يجوز أن يخرج بدل الطعام شيء من المال أيا كان ذلك المال، وليحرص الإنسان دائما على أن يقدم للفقير ما هو أنفع له. إن كان الطعام أنفع له أعطه الطعام، وإن كان المال أنفع له أعطه المال، وإن كان اللباس أنفع له أعطه اللباس. هكذا يقول هؤلاء العلماء نظرا إلى الغاية التي شرع الله عز وجل الزكاة من أجلها. فالصدقة تعطى لمن؟ الله عز وجل يقول إن الصدقة تعطى للفقير، إنما الصدقات للفقراء. فإذا خرجوا عن وصف الفقر لا يجوز أن يعطوا من الزكاة. إذن الزكاة شرعت ليستغني بها الفقير، والاستغناء يحصل بهذا ويحصل بهذا. وانتبه يا أخي المؤمن إلى قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء، لتتنبه بهذا إلى حكمة إلهية في هذه الآية. الله عز وجل يبين لنا أن الصدقة إذا حال عليك الحول في الصدقات العادية، أو إذا انتهى شهر رمضان في صدقة الفطر، فهذه الزكاة ليست ملكا لك، إنما أصبحت في هذه الفترة ملكا للفقير، وأنت موكل على توزيعها، أنت لا تملكها. الله عز وجل يقول إن الذي يملكها هو الفقير، إنما الصدقات للفقراء، فهي ملك لهم، ولا يجوز لك أن تتصرف في هذا الملك الذي وكلك الله عز وجل عليه إلا فيما هو مصلحة للفقير، إلا فيما هو مصلحة للفقير. ومن هنا ينبغي أن تبحث عن الفقير، لأنه هو صاحبها وهي ملكه، كما تبحث عن الإنسان الذي أودع عندك أمانة، أودع الأمانة عندك، أتعطيها لكل إنسان يمكن أن يكون هو صاحب الأمانة، أم أنت تتثبت وتتأكد من كل من يأتيك يدعي أنه صاحب هذه الأمانة، ولا تسلمها إلا من تثق بأنه هو صاحبها. هذه الصدقة أمانة في عنقك أخي المؤمن. صحيح أن الأقربين أولى بالمعروف وهم أحق بها من غيرهم، ولكن على شرط أن يكونوا من الفقراء والمساكين، لأن الفقراء والمساكين هم الذين يملكون هذه الزكاة، وأنت نائب عنهم لتضعها في مصلحتهم التي أمرك الله عز وجل. كثير من الناس يتحايلون في دفع الزكاة ليعطوها لأقرب الناس إليهم، ولو لم يكن فقيرا الفقر الذي يستحق به دفع الزكاة. والفقر الذي يستحق به الإنسان أن تدفع له الزكاة إنما هو الفقر الذي ينقص به من ضروريات طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه ودوائه. الضروريات إذا نقصت هي التي تجعله مستحقا لأن تعطيه مال الزكاة، وليس الرفاه. إذا نقص رفاهه عن رفاهك تعتبره فقيرا، فتقدم إليه صدقة الفطر. إذا قدمت صدقة الفطر لمن لا يستحقها فكأنك لم تدفعها، وكأنك ضيعت فريضة الله، كأنك ضيعت الأمانة التي وضعها الله عز وجل في عنقك أن تؤدي أمانة الصدقات إلى الفقراء والمساكين حقيقة. فإذا أنت ضيعت هذه الأمانة فقد أوقفت صيامك فلم يرتفع إلى الله عز وجل، وقد خنت أمانة الله عز وجل، وقد ضيعت مالك دون أن تسقط فريضة الله عز وجل عنك. فاحذر أخي المؤمن كل الحذر من هذه الفتاوى التي تيسر عليك أن تدفع الزكاة لمن تشتهي دفعها إليهم لا لمن يستحقونها. فإنك إذا فعلت هذا كما قلت لك تضيع مالك، ولا تسقط فريضة الله عز وجل عنك، وتكون قد احتلت على الله. يمكن ان تحتال علي او احتال عليك، لاننا بشر يخفى علينا الاحتيال، ولكن اتحتال على الله عز وجل؟ اتحتال على الله عز وجل امرك ان تقدم الصدقة للفقير فرحت تبحث عمن يقارب الفقير وليس بفقير، وهو قريب لك، ولك في دفع الزكاة اليه مصلحة تجرها الى نفسك؟ هذه امانة، فاعرف اخي المؤمن كيف تؤدي الامانة، وكيف تنجو من سؤال الله عز وجل يوم القيامة لفي ادائك لهذه الامانة. وكن دائما على تذكر ان تمام صيامك مشغول بهذه ان تمام صيامك معلق بهذه الصدقة، صدقة الفطر، فاذا اديتها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل فقد اتممت صيامك وتقربت الى الله عز وجل بما يرضيه، وتم لك وعد الله عز وجل الذي قاله لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من اموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم، فانك اذا اديت الزكاة على وجهها كانت لك طهارة وكانت لك رفعة عند الله عز وجل، كانت لك طهارة وكانت لك رفعة عند الله عز وجل، وكانت واقية لك من عذاب الله. استمع الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبين لنا عظم اجر الصدقة وعظم فائدة الصدقة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان احدكم يقف للحساب بين يدي الله عز وجل فينظر بعد الحساب وقد قصر فيما امره الله عز وجل، فينظر عن يمينه فلا يرى الا النار، وينظر عن شماله فلا يرى الا النار، وينظر من امامه فلا يرى الا النار، فيكب على وجهه في النار. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. الصدقة وقاية لك يا اخي المؤمن من عذاب الله عز وجل. هذه الصدقة ما زاد عن الفرائض فمطلوب منك ان تتصدق بما تيسر لك. وانظر الى هذا المقدار الذي يحدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقدار التمرة، التمرة الواحدة كم تساوي ثمنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلل لك الامر ويقول لك: ليس ضروريا ان تتصدق بتمرة كاملة، وانما يكفي اذا لم تستطع ان تتصدق بشق تمرة، والله عز وجل يقيك النار بهذا الشيء اليسير. واعلم اخي المؤمن ان الله عز وجل يزيد لك في الاجر كلما زدت في الفقير عطاء، وايضا كلما اشتدت حاجتك الى المال الذي تقدمه مساعدة للفقير زاد اجر الله عز وجل لك على هذا المال الذي تقدمه. استمع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: يا رسول الله، كيف يسبق درهم 100,000 درهم؟ قال: نعم، رجل عنده مال كثير، اخرج 100,000 درهم غيظا من فيض، يعني شيء يسير من شيء كثير مثل فيض البحر، ما شعر بهذه الصدقة ولا بما نقصت من ماله، اعطاها للفقير ولو كانت 100,000 درهم. انظر، يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الذي دفع درهما واحدا. قال عليه الصلاة والسلام: ورجل عنده درهمان، ذاك عنده مال كثير انفق منه 100,000 درهم، وهذا عنده درهمان لا غير، قال عليه الصلاة والسلام: أخذ درهما فأنفقه على عياله، وأخذ درهما آخر فتصدق به على الفقراء والمساكين، أي أنفق كل ما تبقى له من الزيادة بعد النفقة الضرورية غاية الضرورة لعياله. ليس معنى هذا يا أخي المؤمن أن الله عز وجل ينقص من أجر أولئك الذين يدفعون 100,000 درهم، ليس معناه كذلك. هؤلاء يوفيهم الله عز وجل أجرهم الذي يستحقونه، الحسنة بعشر أمثالها كما وعد الله عز وجل، ولكن الله سبحانه يكرم هؤلاء المقلين الذين لا يملكون من المال إلا قليلا ويتصدقون به على الفقراء والمساكين، رغم أنهم هم من الفقراء والمساكين، هؤلاء يكرمهم الله عز وجل إكراما زائدا ولا ينقص من أجر أولئك الذين تصدقوا بالمال الكثير. نسأل الله عز وجل أن يجعل صيامنا مقبولا، وأن يوفقنا لاغتنام ما تبقى من شهر رمضان، وأن يوفقنا لأداء صدقة الفطر وكل زكاة مالنا على الوجه الذي يرضيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.